السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. وبعد، أيها الآباء الأكارم والإخوة الأفاضل، فإننا أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا وهيأ لنا أسباب زيارة مشايخنا الأكارم وإخواننا الأفاضل في هذه الدار العامرة بالسنة والتوحيد، هذه الدار التي أسست على تقوى من الله ورضوان من أول ما أسست. وكذلك أيها الآباء الأكارم والإخوة الأفاضل، أشكر جميع الأشياخ وعلى رأسهم شيخنا المبارك والعالم المتفنن نعمان ابن عبد الكريم الوتر حفظه الله تعالى، الذي يقوم على هذه الدار العامرة بالكتاب والسنة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقه ويسدده ويبارك في عمره وعمله وأهله وولده وعلمه وماله حفظه الله تعالى. ثم بعد ذلك أشكر شيخنا الكريم سليما الخوخي حفظه الله تعالى، فهو ممن قام بتدريس إخوانه في هذه الدار. وكذلك الشكر موصول لشيخنا جميل الهاملي حفظه الله تعالى، وأقول جزاه الله خيرا على ترحيبه بإخوانه حفظه الله تعالى. ثم بعد ذلك أيها الآباء الأكارم والإخوة والأفاضل، فإنني أقول والله وبالله وتالله، لست من المشايخ ولا من طلاب العلم، ولكن من حسن ظن شيخنا جميل حفظه الله تعالى أن ناداني بالشيخ، وإلا فإنني محب للأشياخ والعلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك أشكركم أنتم أيها الحضور الكريم، وكذلك لا أنسى أن أشكر شيخنا الفاضل عبد الله بن سالم الردفاني الذي متعنا بتلك الكلمات الطيبات المباركات. أيها المسلمون عباد الله، إن الطريق المستقيم والسلوك الصحيح القويم والعناية بتحسين الأخلاق وتزكية النفوس، وذلك بتعلم وتعليم أعمال القلب، هو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: من أصول الإيمان وقواعد الدين، من أصول الإيمان وقواعد الدين. ولذلك يا عباد الله، فإن الأخلاق قد حظيت من سلفنا الصالح المبارك رضوان الله عليهم أجمعين، حظيت بعناية فائقة وعناية خاصة وخاصة، تعليما وتعلما ومنهاجا وتدريسا ودعوة وبيانا وتبيانا وتأليفا إلى غير ذلك. واعلموا عباد الله أن مما يؤكد أهمية هذا الأمر ما قاله كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ومسائل السلوك من جنس مسائل الاعتقاد، وكلها منصوصة في الكتاب والسنة. فهذا البيان من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يحدد يا طالب العلم، يحدد ويبين لي ولك وللأجيال كلها، يبين لنا بجلاء ووضوح، يبين لكل مسلم ومسلمة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، يبين مصدر التلقي ألا وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكذلك يمنع الدخيل مما حصل في دين الله تبارك وتعالى وما ملئت به كتب المبتدعة وليس من دين الله عز وجل في شيء من الموضوعات والأخبار والقصص الكاذبات والمنامات والأحلام والرؤى إلى غير ذلك، بل إن هذا الكلام من شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى يوجه به إلى كل أحد أن يجعل زمام قيادة السفينة إلى ربانها. أيها المسلمون عباد الله، لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، قال: وتزكية النفوس مسلم إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتزكية النفوس مسلم إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنما بعثهم الله عز وجل لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا، فهم أي الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، فهم المبعوثون لفلاح وإصلاح نفوس الأمم. أيها المسلمون عباد الله، إن القلب الحي والقلب النابض هو القلب الذي يتعرض للآفات والهلكات بخلاف القلب الميت، ولذلك أيها المسلمون عباد الله، فإن التركيز على بعض الأمراض التي تواجه طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل في مشوار طلبهم للعلم لله تبارك وتعالى، بيان هذا الأمر فيه تحذير من الغفلة، وفيه كذلك حماية للنفس من الفتن والمدلهمات والمعوقات التي تصيب طلبة العلم في مشوارهم وطلبهم للعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما ثبت ذلك عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه الكلمات الذهبيات من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه حصر البعثة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أعني الأخلاق الحسنة والآداب الطيبة. ولذلك يا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولذلك يا طلبة العلم، الواجب على كل طالب علم أن يحسن أخلاقه حتى يقبل الناس دعوته وما دعا به إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون لدعوته قبول عند الناس، وحتى يكون الناس على استعداد تام من أجل أن يأخذوا منه ما دعاهم به إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، طلب العلم والطريق في طلب العلم طريق يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبه العقلاء من بني آدم، وقد جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في بيان مكانة العلم وأهله وفضله في كثير من آيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب، ومن صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك يا طلبة العلم، فإن في طريق طلب العلم معوقات ومهلكات لطالب العلم، لأن بعض الحيل الشيطانية والعلل النفسية تزين الباطل وتلبسه لباس الحق، وتجعل الباطل حقا والحق باطلا، إلا من عصمه الله تبارك وتعالى ووفقه الله عز وجل. وفي ذلك يقول الإمام الحبر البحر ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول كلمة ذهبية، قال رحمه الله: وما أكثر ما تفعله النفوس مما تهواه ظانه أنها تفعله لله وهو ليس لله، عياذا بالله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، ولأن أفعال بعض هذا الصنف من بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم قد يلبس بصبغة شرعية ويأخذ لباسا شرعيا، وقل ويندر أن ينكر على هذا الصنف لا سيما من العوام، لأنهم أو في عقولهم مقرر أن هؤلاء أعلم وأكثر احتياطا لأنفسهم، فتسري هذه العلل الخفية عياذا بالله جل وعلا. وقد يكون العامة سببا في تأصيلها في نفس صاحبها عياذا بالله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، المهلكات والمعوقات في طلب العلم كثيرة جدا، ولا أستطيع أن أقول أو أحصر هذه المعوقات في هذه الدقائق اليسيرة، وإنما سأشير بإذن الله عز وجل إلى شيء يسير جدا، أو إلى آفة واحدة ومهلكة واحدة من هذه الآفات والمهلكات، بل إن هذه الآفة يا طلبة العلم هي آفة الآفات ومهلكة المهلكات. هذه الآفة لا تبقي ولا تذر، هذه الآفة أقضت مضاجع الصالحين وأبكت العلماء العاملين وأقلقت الزهاد والعباد والمصلحين، إنها آفة الرياء عياذا بالله جل وعلا. ولذلك قال بعض أهل العلم: الإخلاص مركب الخلاص. ولهذا فإن الله عز وجل لا يقبل من أي عبد عملا إلا إذا أخلص في عمله لله تبارك وتعالى، ألا لله الدين الخالص. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص يا طلبة العلم في الأعمال واجب وحتم، وفي طلب العلم أوجب، وما ذلك إلا لسمو العلم وفضل أهله. ولذلك فإن الواجب على كل طالب علم وداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتفقد عمله إن كان لله أو لغير الله، وكذلك يتفقد أحواله ويتفقد أقواله إلى غير ذلك. ولذلك ثبت عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله عز وجل النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم كذلك يا طلبة العلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الثلاثة، ذكر العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم وعلم العلم ليقال عالم، والعياذ بالله جل وعلا. فينبغي عليكم يا طلبة العلم أن تتفقدوا هذا الأمر، وأن تخلصوا في أعمالكم لله رب العالمين. فطلب المحمدة وطلب الثناء وطلب الصيت، كل هذا من المهلكات. فاحذر، احذر يا طالب العلم من حب التصدر، ومن حب الشهرة، ومن حب الثناء، ومن حب المدح، ومن حب التبجيل والتعظيم والتكريم والتفخيم والثناء، ومن حب أن تتكلم بمناسبة أو غير مناسبة. احذر يا طالب العلم أن تسعى لتمدح في مواعظك ومحاضراتك وخطبك ودروسك ومؤلفاتك إلى غير ذلك من العيوب التي لا يعلمها إلا علام الغيوب. والنجاة من كل هذا إنما هو بالإخلاص لله رب العالمين. فالإخلاص يا طلبة العلم هو سبب نجاة الناجين، وهو الركن المتين، وهو الأساس الركين لله، أو هو الأساس المتين والركن الركين الذي يجب على كل طالب علم أن يرتكز عليه، ألا وهو إخلاص العمل لله عز وجل. ولذلك يا عباد الله، جاء عند الإمام البيهقي من حديث عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يحذرنا من هذا المزلق الخطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قال ابن أثير: والشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل. أقول ما تسمعون، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لله سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.